بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث المصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو مسند الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، ترتيب الأمير أبي سعيد سنجر رحمه الله تعالى.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، قال رحمه الله تعالى في كتاب الطلاق، باب كتابة الطلاق. قال: أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه قال: في الخلية والبرية ثلاثا ثلاثا. قال: أخرجه في كتاب اختلاف مالك والشافعي. باب تخيير الأمة إذا عتقت. قال: أخبرنا مالك عن ربيعة عن القاسم.
يعني هذا اللفظ له استعملت خلية والبرية وكذا، ونوى بها الطلاق، فإنه يكون طلاقا. والكناية اللفظ غير الصريح في الطلاق، ولكنه يحتمل النواه. نوى الرجل الطلاق بهذا اللفظ احتمله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الحق بأهلك أو الحق بأهلك، وعد ذلك طلاقا. فإذا طلق طلاقا صريحا قال: أنت طالق، فإن هذا الطلاق لا يرجع فيه إلى النية، لا يرجع فيه إلى النية إذا كان اللفظ مقصودا. ونقول إذا كان اللفظ مقصودا، لأن اللفظ قد يخرج منه من غير قصد، ولا نتكلم عن قصد النية. فاللفظ الصريح يلزم فيه قصد اللفظ لا قصد النية، فإن اللفظ الصريح لا يسأل عن نيته. قال لمرأته: أنت طالق، وقع الطلاق، طالما أنه يقصد اللفظ. لكن إذا لم يقصد اللفظ، أراد أن يقول أنت طالبة فقال أنت طالقة، فخرج اللفظ من غير إدراك، من غير إدراك، فهذا لا يقع الطلاق لأنه ما قصد اللفظ. أما إذا قصد اللفظ فإنه لا يلتفت إلى النية، هذا في اللفظ الصريح. أما ألفاظ الكناية وهي التي لا تكون صريحة في الطلاق لكنها تحتمله إذا نواه صاحبه، فإنه إذا قال مثلا: الحق بأهلك، إذا قال: لست لي امرأة بعد اليوم، إذا قال نحو من هذا الكلام، فإن الطلاق يقع إذا نواه، فإذا لم ينوه فليس طلاق، إذا لم ينوه فليس طلاق. يخطئ من يقول بأن الطلاق الصريح يحتاج إلى نية أيضا، يحتاج إلى نية، يحتاج إلى قصد من جهة النية، وهذا غلط، فإن اللفظ الصريح يقع بمجرده طالما أن اللفظ مقصود. نعم. نعم. من؟ أي نعم.
باب تخيير الأمة إذا عتقت. قال: أخبرنا مالك عن ربيعة عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كانت في بريرة ثلاث سنن، وكانت في إحدى السنن أنها اعتقت فخيرت في زوجها.
نعم، خيرت في زوجها، يعني أن الأمة إذا عتقت فإنها تخير، إما أن تبقى مع زوجها لأنها تصبح حرة وزوجها عبد، إما أن تبقى مع زوجها أو تطلق. ولهذا قالت عائشة: كان في بريرة ثلاث سنن، هذه إحدى السنن، فإن زوجها كان يمشي وراءها يناشدها أن ترجع إليه وأن تبقى معه وكذا، وتأبى حتى رق له رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم كلم النبي صلى الله عليه وسلم بريرة في ذلك، فقالت: يا رسول الله، أتشفع أو تأمر؟ يعني إن كنت تأمر فالسمع والطاعة، ولو خالف الهوى. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم، وإن كنت تشفع فالأمر إذن ليس أمرا، إنما الأمر فيه الخيار والإباحة. فقال صلى الله عليه وسلم: بل أشفع. فقالت: لا حاجة لي فيه يا رسول الله. هذه السنة التي نزلت في بريرة من إحدى السنن. والسنة الثانية: لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم فوجد لحما، فلا يطبخ، فسأل لمن هذا؟ قالوا هذا لبريرة، تصدق به على بريرة. النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل الصدقة ولا أهل بيتي يأكلون الصدقة، فقال هو صدقة البريرة هدية لنا. فلما تحول هذا فدل هذا على أن الصدقة لو تحولت صارت مباحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن بريرة تملكتها ثم أهدتها إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففرق بين الصدقة والهدية، فالنبي يقبل الهدية ولكن لا يقبل الصدقة. والسنة الثالثة إنما الولاء لمن أعتق، لما كتبها أهلها على عتقها مكاتبة على 9 أواقي تسدد كل سنة أوقية. فلما كلمت عائشة قالت إن شاء عددتها لهم عدا على أن يكون ولاؤك لي، فقالوا لا الولاء لنا. فصعد النبي المنبر صلى الله عليه وسلم وقال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، إلى أن قال إنما الولاء لمن أعتق. فصارت هذه أيضا سنة في الأمة، إنما الولاء لمن أعتق، لمن أعتق. فمن أعتق صار صاحب نعمة على من أعتقه، فيكون الولاء له. ومعنى الولاء أنه إذا مات ولم يكن له وارث فإن المعتق يرثه ويقوم مقام عصباته. إنما الولاء لمن أعتق. وقال صلى الله عليه وسلم الولاء لحمة كلحمة النسب. هذه 3 سنن في تلك المرأة المباركة التي لم تختص بها وإنما عم ذلك الأمة. نعم. فالشاهد من هذا أن الأمة إذا عتقت خيرت بين أن تبقى مع زوجها أو إن اختارت أن تبقى مع زوجها فلها ذلك، أو تركت زوجها فلها ذلك. نعم.
قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول في الأمة تكون تحت العبد فتعتق، إن لها الخيار ما لم يمسها، فإن مسها فلا خيار لها.
نعم.
قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن مولاة لبني عدي بن كعب يقال لها زبراء أخبرته أنها كانت تحت عبد وهي أمة يومئذ فعتقت، قالت فأرسلت إلي حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فدعتني فقالت إني مخبرتك خبرا ولا أحب أن تصنعي شيئا، إن أمرك بيدك ما لم يمسك زوجك، قالت ففارقته 3. قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة أن مولاة لبني عدي يقال لها زبراء أخبرته أنها كانت تحت عبد وهي يومئذ أمة فعتقت، قالت فأرسلت إلي حفصة فدعتني فقالت إني مخبرتك خبرا ولا أحب أن تصنعي شيئا، إن أمرك بيدك ما لم يمسك زوجك، قالت ففارقته 3. قال الشافعي قال الشافعي ولم تقل لها حفصة لا يجوز أن تطلقي 3. قال أخبرنا سفيان عن أيوب بن أبي تميمة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه ذكر عنده زوج بريرة فقال كان ذلك مغيث عبد بني فلان، كأني أنظر إليه يتبعها في الطريق وهو يبكي. قال أخبرنا القاسم بن عبد الله بن عمر بن حفص عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن زوج بريرة كان عبدا. قال أخرج 6 الأحاديث من كتاب أحكام القرآن.
نعم.
باب الذي بيده عقدة النكاح. قال أخبرنا عبد الوهاب عن أيوب عن ابن سيرين
قوله سبحانه وتعالى أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. نعم.
قال أخبرنا عبد الوهاب عن أيوب عن ابن سيرين قال الذي بيده عقدة النكاح الزوج. قال أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن سعيد بن جبير أنه قال الذي بيده عقدة النكاح الزوج. قال أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج أنه بلغه عن ابن المسيب أنه قال هو الزوج. قال أخرج 3 الأحاديث من كتاب الصداق والإيلاء.
فإن تنازل عن أعطاها المهر كاملا فله ذلك، ووليها كذلك إن تنازل عن النصف الذي له وهي تنازلت أيضا فلها ذلك. نعم. فإذا طلق الرجل المرأة قبل الدخول وكان قد فرض لها فريضة فلها نصف كما قال سبحانه وتعالى: فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. إما أن يكون العفو من قبل الزوج، وإما أن يكون العفو من قبل الزوجة أو وليها. نعم.
باب الطلاق قبل المس ونصف الطلاق ونصف الصداق. قال أخبرنا مسلم.
وهذا في إشارة إلى المصالحة بعد بيان الحقوق سواء دخل بها أو لم يدخل بها. يعني لو أن المرأة حتى بعد الدخول تنازلت عن شيء لها إذا تلقى زوجها، أو أن الزوج تنازل عن شيء وأعطاها فوق ما لها، الأمر مبنه على الإحسان، والمصالحة مباح شرط أن تكون المصالحة ليست قائمة على الإكراه. على الإكراه يعني يساوم الزوجة تأخذي كذا أو ليس لك شيء فتضطر أن تأخذ وتوقع على ما أخذته، هذا إكراه، هذا إكراه وليس مصالحة، هذا إكراه. لكن لو كانت مصالحة محضة اتفقوا مثلا، قالت والله أنا الزوج يقول أخذ كل شيء القائمة كاملة، تقول فيقول وليها لا 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 احنا لن نأخذ شيئا سوى ما أتينا به من المطبخ أو كذا وكذا خلاص. هذا إذا كانت الزوجة إيه، إذا كانت الزوجة ليس من قبلها شيء. أما إذا كانت الزوجة من قبلها شيء وامرأة ناشز وسوف تدخل في محاكم وكذا، لا شك أن المرأة تستحق المهر بالدخول، ناشز غير ناشز المهر كله يستحق بالدخول. لكن الرجل له أن يضطر المرأة إلى أن تفتدي نفسها منه، له أن يضطر إلى الإفداء منه إذا كانت المرأة امرأة ناشزة وهي التي اضطرته يعني إلى هذا الوضع وكذا. فحينئذ لو اضطرها إلى أن تفتدي نفسها وتقول والله أنا طلقني وأنا أخذ فقط ما أتيت به بالإضافة مثلا إلى الذهب، بالإضافة إلى يعني المال كذا، فحينئذ لا إشكال في ذلك، لأنها إذا كانت مضرة له وكذا فإنها تخلع نفسها، المفترض أنها تخلع نفسها وتعطيه كل شيء، لأن الزوج ليس من قبله ضرر وليس من قبله أذى، فتخلع نفسها كما قالت امرأة ثابت بن قيس لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هي لا تريد أن تأخذ كل شيء مع نشوزها وعصيانها، فحينئذ لو اضطرها الزوج إلى أن تتنازل عن حقها أو بعض حقها فلا بأس. لكن المهر يستحق، ما يقال المرأة الناشز ليس لها مهر، المرأة إذا دخل بها الرجل استحقت المهر كاملا مهما كان، وعلى من أضر حتى لو ظهر فيها عيب أو كذا، على من لبس على رجل وغشه وغرر به عليه أن يضمن هذا للزوج. لكن المرأة تستحق مهرها إذا دخل عليها الزوج وأتاها أو خلى بها واطلع منها على ما لا يطلع إلا الرجال، فحينئذ تستحق المرأة المهر. لكن لا بأس أن يرجع على من أضره، لا بأس أن يرجع على كذا، لا بأس أن يضطرها للخلع لو أنها خلعت نفسها وتنازلت، هذه مسألة أخرى ودي كلها ما بعد المهر. إنما المهر تستحق المرأة بالدخول بها، إذا دخل بها أو خلى بها فطلع منها على ما لم يطلع عليه إلا الزوج فإنها تستحق المهر بها. المرأة الزانية لها المهر كامل. لكن لو أنه اضطرها إلى أن تترك ذلك فلا بأس ولا حرج، لا بأس. نعم. القائمة تدخل فيه، القائمة كاملة، لأن هذا شرط عليه، مش القائمة دي شرط، أليس القائمة شرط؟ شرط أن هذا تملكه المرأة هو شرط، وإن حق ما وفيتم به من الشروط كتاب الله. لكن مرأة ناشز ومرأة كذا يضطرها أن تخلع نفسها، لأن الرجل ليس مكتوب عليه شيء، لكن هي تستحق كل هذا، إنما يضطرها فتخلع نفسها. نعم. وليس هذا إضرارا. أما إذا كان هو الظالم لها واضطرها لذلك فهذا ظلم، هذا ظلم، لأن ينبغي أن يطلقها لا يضطرها إلى الخلع، ينبغي أن يطلقها وأن يستجيب لها إذا طلبت الطلاق لأنه مضر ومؤذي ويعطيها حقوقها كاملة. طب لو المسائل مشتركة، يعني الزوج منه بعض أخطاء وهي منها أيضا بعض أخطاء أو كذا، هذا إذا لجأ الناس إلى المصالحة بينهما لا إشكال. مش مصالحة أن هي مثلا يقال ليس تستحق المهر كاملا، كما قلنا مسألة استحقاق المهر هذه إنساها، مسألة استحقاق المهر إذا دخل بالمرأة إذا أتاها خلص المهر لها، لكن هذه مصالحة إن كانت هناك أخطاء منهما أخطاء قوية ورأى من تدخل للصلح أن تأخذ المرأة ما أتت به وأن يأخذ الرجل ما أتى به لا إشكال في ذلك إن شاء الله. ماشي، والقائمة ماشي. القائمة مش بيكتبوا قائمة؟ ولو ما أتت بإبرة، المهم هو ليس المسألة أن تأتي، هو أنت تظن القائمة يعني القائمة عبارة عن إيه؟ هو عبارة عن شرط، قائمة عبارة عن شرط بيلتزم به الزوج أمام الزوجة أن المنقولات الموجودة في القائمة هذه ملك للزوجة، لكن المسألة هي تبحث أو تستحق البحث ما لو طلق قبل الدخول، هل اللي بيتنصف القائمة مع ما يدفعه مما يقال شركة، مثلا اتفقوا على مثلا 25,000 30,000 50,000 شركة، أو يتنصف ما نسميه نحن شركة وفي عرفنا اللي هو المهر، يعني هذا جزء من المهر لأنه لم يأتي بعد بمنقولات ولم يحصل بناء، فهل القائمة أو مبلغ القائمة، لأن أيضا من في الأعراف إنه بيبقى عبارة عن مبلغ هو ده المقصود أصالة، ثم تسدد القائمة بمنقولات توافي المبلغ، ولهذا مثلا لو الغرفة النوم مثلا 15 يعملها مثلا ب30 حتى يصلوا إلى مبلغ 250,000 مثلا أو 300,000، فبيبقى الشرط هو ماذا؟ المبلغ، الشرط هو المبلغ ثم سدد كما شئت. وفي ناس لا يقول لك اللي هيجي بالفعل نجعله هو القائمة زي ما يجي، اللي انت جايبه ولا نجيبه بالفوازير يطلع 100 200 500 كذا، المهم ويكون هذا ملك للزوجة. على كل حال هذا في النهاية هو شرط على الزوج أن يلتزم بأن هذا للزوجة، فعند الطلاق أو الموت فهذه المنقولات تكون للمرأة، فيبقى هذا شرط شرطه على نفسه حتى لو ما أتى بشيء، هو أتى بكل شيء وجعله للزوجة، بدل للزوجة، لو جعل أرضه للزوجة، لو جعل بيته للزوجة على أن هذا مهر فلها. فالذي يتنصف إذا كان الطلاق واقعا قبل البناء، الذي يتنصف هو القائمة مع المقدم هذا اللي هو المهر هي الشبكة، أو الذي يتنصف فقط هو الشبكة؟ من أهل العلم من يقول يتنصف كل شيء، ومن يقول لا يتنصف إلا ما اتفق عليه 50 أو 30 أو 40 أو كذا، ولا تنصف القائمة، وهذا هو الأقرب لأنه يدخل في ضمن هذا الشرط، وإلا يصرح به الشرط العرفي، وهو أن هذه المنقولات إنما تكون إذا بنى بها وأتت هي بكذا وهو أتى بكذا، فيكون لها حينئذ القائم، وهو لم يأتي بشيء وهي لم تأتي بشيء، يتنصف ماذا؟ أنا أنصف لك ما أتيت به وأنت لم تأتي به بعد، فيكون هنا الذي يتنصف هو ما بذله من مال اللي هو ما يسمى بالمهر أو الشبكة أو كذا على حسب الأعراف، هذا الذي يتنصف، أما القائمة لا تتنصف، أما القائمة لا تتنصف إلا إذا جاءت القائمة ودخل وصار هناك منقولات حينئذ هذا يتنصف. نعم نعم، هو ما مضاش، هم اتفقوا بيتفقوا الوصل ده مقابل القائمة لو عملوه على اساس ان هي لو اننا بنينا فشرط عليك تبني، يبقى ده يعتبر شرط عند البناء، ما جيش انا بعد ما تبني ابنتي فين كده، ما فيش، واخد بالك؟ فهو يعتبر ده ايه، بحيث اذا توافر الامر انا اتيت بكذا وانت اتيت بكذا ما نجيش نختلف في القائمه هي بكام، لا احنا نتفق القائمه الان من الان ب 300,000، يعني بعد ذلك ممكن تقول انت لا القائمه مثلا ب 200 ب 150، لا احنا هنكتب القائمه بالموجود الفعلي بعض الناس النهاردة لا بيتفق معك على مبلغ ويقولك حسب ما تيسر لك. يعني احنا مثلا بنكتب في القيمة 4 غرف، بنكتب كذا، انت بتكتب كذا بحيث يصل الى 300,000، وانت لو اتيت بغرفة واحدة انا موافق. نعم، ما بيكتب العقد صح، بس ليس على الالتزام الفوري. ولهذا لو هو قال له الاب، لو قال هات القائمة الان، كل الناس تقول له اي قائمة وفي زواج. لكن هو ليه بيكتبها وقت العقد؟ لانه بيقول انا لن اعقد على البر، لان لو عقدت صارت رقبتي بيده، فلا بد قبل العقد من ان يوقع على ايصال امانة يساوي قيمة القائمة، حتى اذا اردنا نكتبها في زمانها وفي وقتها لا يقع خلاف. هذا هو المعنى. انما هو بيكتب ليه هنا؟ بيكتب بحيث انه اذا عقد صار امر ابنتك بيده لا بيدك، فهو يريد ان يوثق هذا الكلام قبل ان يعقد، فيقول اكتب مثلا كذا، خصوصا مع خراب الذمم ويعني بعد الضمائر عن تقوى الله سبحانه وتعالى، فيحتاج الناس الى كذا. لكن لو رجعنا الى الاصل والى الحقيقه، ففي الحقيقه هو كذا، مثل ما يتفقون على المهر قبل الخطبه، هو في الخطبه تستحق بها مهرا ولا شيء ولا كذا، لكن هو يقول لك يا ابن ابي البنت عجبتك ورايتها، طيب تعال نتفق بقى هنعمل ايه مع بعض، هتدفع مهر كام وتعمل كام. طب ما الخطبه لا ترتبط بحقوق ماديه، بس هو عايز يقول قبل ما نعلن الخطبه، قبل ما يكون في خطبه، تعال نشوف احنا نتفق عليه على المهر كذا ونعمل كذا وسوي كذا. حتى العشاء، ما يسمونه بالعشاء ليله العرس، العشاء على مين والسيارات على مين والككولة على مين، هذه كل شيء يتفقون قبل الخدمة. أنا الخدمة ما تستوجب هذا، لكن هو قصده حتى لا وافق على الخطبة ثم تعود بعد ذلك تقول لا المهر كذا وما المهر كذا. فإذا ما يوقعون عند العقد إنما هو ضمان لما لو حصل بناء فإن القائمة سوف تكون كيت وكيت وكيت، فهو فقط توثيقة وضمان لما قد يحصل. إنما إذا حصلت فرقة قبل البناء فهذا شرط العرف جعله عند البناء وليس عند العقد. ولهذا لو جاءت المرأة تطالب به عند العقد بعد العقد مباشرة، لو جاءت تطالب به ما يعطيها الناس شيئا فيها، اللهم إلا إذا هو قال لا، لو هو نفسه شرط على نفسه خلاص يبقى أسقط حقه هنا. لو قال لا أنا بعد العقد لو تركتها فالقائمة تتنصف، خلاص جزا الله خير، هذا له اللي يتنازل عن شيء من حقه لا يقال لما تنازلت. نعم، من وصل الأمانة، وصل الخيانة، هذا مش وصل أمانة، وصل الأمانة وصل الخيانة، تعطيه إيصال أمانة فينقلب إلى خيانة، تعطيه إيصالا أبيض فينقلب إلى أسود، هذا هو التكييف الشرعي لإيصال الأمانة، هو إيصال خيانة. تعطيه إيصال خيانة لأنه اشترى منك، تأخذ منه إيصال أمانة لأنه اشترى منك ثلاجة ب2000 جنيه، خلاص فاختلفت أنت وهو صباحا، فإذا هو يرفع عليك 500,000 جنيه يبقى ده خيانة ولا أمانة؟ خان الأمانة، هذا فين الأمانة؟ ثم انه كذب اصلا، صلى من هذا مكون من 3 اطراف، ان فلانا اخذ من فلان مبلغ الايصال الى فلان ولم يوصله فصار خائن الامانه، فمبناه على الكذب اصلا. ولهذا اذا وقفت امام القاضي، ولهذا الخصم اللبق المتمرد في هذا يقول انا اطلب يمين من؟ يمين الخصم، وهو انه يحلف انني اخذت منه مبلغا لايصال لفلان، خصوصا اذا كنت صاحب لحيه، إذا كان خصم صاحب لحية وصاحب استقامة وخطيب منبر يقولك أنا أريد يمينه، طبعا أنت تيجي بقى تقول هتحلف أنه أخذ منك مبلغا ليصل إلى فلان وكذا، إن حلفت فضحت وإن كذبت فضحت، فعلى كل الأحوال أنت مفضوح، إن كذبت فضحك وإن صدقت أقصد مالك شيء، لأن إذا أنت أبطلت إيصالك الآن، ابطلت إصراخها. ولهذا هذه من المسائل المشكلة، ويقول لك طب أنا أضمن حقي إزاي؟ أنا رجل تاجر أضمن حقي إزاي؟ والناس عندهم خراب ذمم، نقول خراب ذمم حتى مع إيصالات الأمانة. حتى مع الايصالات خرب دمه. بعض الناس اليوم اللي يدخل مسكن يسكنه لا يريد ان يخرج منه حتى مع ايصال امان. ارفع ايصال امان والى ان يثبت لك الحق بعد سنتين بعد 3 سنوات للاسف الشديد. لهذا انت تاجر، تاجر تجارة فورية ما حد يأخذ منك إلا فوري، أو تلجأ إلى توثيقات الشريعة مثل الرهن والكفالة الضمان، توثيقات الشريعة معك عقد بيته، معك عقد سيارته، معك كذا 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 عقود بحيث تبيعها، تبيع لنفسك فورا من الصباح إذا لم يسدد. يقول لك والله كده مش هتمشي، خلاص أنت حر، يعني إما أن تمشي بالحرام أو لا، أو ما يقوم مقامها. اسأل محامي عن التوثيقات القانونية للحقوق هذه والتي تتمشى مع الشريعة الإسلامية. إنما إيصال أمانة ده ضمار. أنا أشتري منك ثلاجة بيع البيت فيها، وأنا بعت بيتي من أجل ثلاجتك، ولو حصل مشكلة ليس باللازم عدم السداد، لو حصل أي خلاف، أي خلاف بين عائلتك والعائلة الأخرى يرفع الإيصال، لو حصل كذا وتباع الإيصالات دمار دمار دمار. هذه الإيصالات دمار حقيقة، هذه الإيصالات دمار. نعم.
باب الطلاق قبل المس ونصف الصداق. قال أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن ليث بن أبي سليم عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ليس لها إلا نصف المهر ولا عدة عليها، يعني لمن قال الله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة، وقول الله تعالى ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول لكل مطلقة متعة إلا التي فرض لها الصداق ولم يدخل بها فحسبها نصف المهر. قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول لكل مطلقة متعة إلا التي يطلقها وقد فرض لها صداق ولم تمس فحسبها ما فرض لها،
لأن الله نص على ذلك فنصف ما فرضته. نعم.
قال أخبرنا مسلم عن ابن جريج عن ليث بن أبي سليم عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في الرجل يتزوج المرأة فيخلو بها ولا يمسها ثم يطلقها ليس لها إلا نصف الصداق، لأن الله تعالى يقول وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. قال أخبرنا ابن أبي فديك وسعيد بن سالم عن عبد الله بن جعفر بن المسور عن واصل بن أبي سعيد عن محمد بن دبير بن مطعم عن أبيه أنه تزوج امرأة ولم يدخل بها حتى طلقها، فأرسل إليها بالصداق تاما فقيل له في ذلك فقال أنا أولى بالفضل.
الله أكبر.
قال أخرج الحديثين من كتاب اليمين مع الشاهد، والثالث في كتاب اختلاف مالك والشافعي، والرابع من كتاب العدد، والخامس من كتاب الصداق والإيلاء.
نعم. فهذا الباب في الطلاق قبل المس، إذا طلق الرجل امرأته قبل الدخول بها فلها حالتان، إما أن يكون قد سمى لها مهرا أو لا. فإن سمى لها مهرا ثم طلقها قبل المس والخلوة المأمونة على ما قضى بذلك الخلفاء، إذا طلقها قبل ذلك فلها نصف المهر قبل ماذا؟ قبل المس وقبل الخلوة. وما جاء من أثر ابن عباس هنا في قول فيخلو بها ولا يمسها ثم يطلقها ليس لها إلا نصف الصداق فيخلو بها، هذا الأثر ضعيف كما قال في الحاشية، قال في تخريج سابق إسناده ضعيف ضعف ليث ابن أبي سليم، فالأثر ضعيف. وإلى قضاء الخلفاء، وهذا المعمول به عند الصحابة، أنه إذا خلا بها خلوة مأمونة فإنه يعامل فإنها تعامل معاملة من دخل بها، فإذا لم يدخل بها ولم يخل بها تلك الخلوة فلها نصف ما فرض لها. طيب الحالة الثانية ألا يكون قد فرض لها شيئا، يعني لم يسمي لها شيئا، فحينئذ لها متعة على حسب إعتاد الزوج وإعتاده، كما قال سبحانه وتعالى لا جناح عليكم أن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، وعلى المسيء قدره وعلى المقتدي قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين، فيكون لها متعة، هذه المتعة على حسب إيثار الزوج وإعساره. أما إذا فرض لها مارا فلها نصف ما فرض، لكن إن مسها أو إن خلى بها خلوة المأمونة فلها المهر كاملا. هذا إذا طلق الرجل المرأة قبل الدخول من جهة المهر. من جهة العدة فليس عليها عدة إذا لم يخل بها أيضا المسها، أما إذا خلى بها فيكون المهر كاملا وتكون العدة أيضا عليها كالنساء المدخلات بهن. نعم، الميراث كذلك، إذا مات ورثت واستحقت المهر كاملا، أما إذا طلق خلاص لا، ليست امرأته لأنها تبين منه بينها صغرى فليس لها ميراث، لكن إذا مات هو عنها تغيرت هذه الأحكام. فإذا مات وقد فرض لها فريضة فما يقال نصف ما فرض، إنما المهر كاملا، فالمهر كاملا يستحق بماذا؟ بالموت. كذلك تعتد، لأن من جملة الزوجات في قوله سبحانه وتعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، فيكون الميراث ويكون عدة المتوفى عنها زوجها. نعم.
باب من تزوج مطلقته بعدما تزوجت غيره فهي عنده على ما بقي. قال أخبرنا ابن عيينة
عن عمر الماضي أن كل مطلقة لها متعة إلا من طلقها قبل الدخول ولم يمسها فلها نصف المهر. كل مطلقة لها متعة، يعني إن دخل بها، إذا دخل بها ثم طلقها فلها زيادة على المهر متعة. متعة هذا لجبر خاطرها أو كذا، هذه المتعة هل هي واجبة أو مستحبة نازع فيها العلماء. نعم. أما المدخول، أما من لم يدخل بها وطلقها وكان قد فرض لها فرضا فلها نصف المهر فقط المفروض. نعم.
باب من تزوج مطلقته بعدما تزوجت غيره فهي عنده على ما بقي. قال أخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وسليمان بن يسار أنهم سمعوا أبا هريرة رضي الله عنه يقول سألت عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن رجل من أهل البحرين طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين ثم انقضت عدتها فتزوجها رجل غيره ثم طلقها أو مات عنها ثم تزوجها زوجها الأول قال هي عنده على ما بقي. قال أخرجه من كتاب الرجعة.
نعم، هذا الراجح، هذا هو الراجح في هذا، أن الرجل إذا طلق امرأته طلقة رجعية ثم خرجت من عدتها وتزوجت غيره ثم عادت إليه بعد ذلك أنها على ما بقي، يعني أنه إذا طلق بعد ذلك فهي طلقة الثانية وليست الأولى، وليس زواجها من آخر يهدم طلاقة. وقال بعض أهل العلم إذا تزوجت من آخر هدم الطلاق، أما إذا لم تتزوج خرجت من عدة ثم تزوجها بعد ذلك عقد عليها من جديد فهذا الذي يحسب، هذا الذي يحسب عليه طلاق الطلاق السابق وتكون على ما بقي من الطلاق. والصحيح أنه في كل الأحوال ما لم يتم لها الثلاث تطليقات فإنها تكون على ما بقي، إلا إذا طلقها ثلاثا ثم تزوجها طائرة ثم تزوجها بعد ذلك فحينئذ تبتدئ بعد ذلك إيه الطلقات. إنما إذا كان له طلاق باق طلقة أولى طلقة ثانية طلقة كذا فإنها تبقى على ما أو تعود على ما بقي من الطلاق الأول أو الثاني، يعني لو طلقها مرة وعاد تكون مرة ثم يبني على ذلك بعد ذلك.
قال رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الرجعة.
طيب نقف.